ظهر القانون هذا قانون السر، لابد أن يضفون عليه الصفة الشرعية، فانبروا جماعة العلاج بالطاقة الكونية للاستدلال على قانون السر. المصيبة قانون السر وضعته امرأة استرالية غير مسلمة، هذه نظريتها هي، قد تكون حق قد تكون باطل. طيب نحن درسناها رأيناها تعارض القرآن تعارض السنة، قال لا ما نريدها خليها عنده. قالوا لا 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 بد. يقول هذا العراب، عراب الطاقة مسمينه أنا عراب العلاج بالطاقة، يقول هناك أكثر من 100 دليل شرعي على مفهوم الجذب. الله أكبر. أحمد بن حنبل رحمه الله في فتنة خلق القرآن الكريم في آخر مع آخر الخلفاء قبض على واحد من أهل العلم شايب، ولما جيء به كان إلى الواثق على ما أظن المتوكل نسيته، فقال له ناظر أحمد بن دؤاد، قال له ناظره شايب هذا العالم، قال له ما يقدر يناظرني. عصب أحمد بن أبي دواد، قال له خلي المناظرة عندي أنا أسأله. قال أسأله تفضل. قال يا أحمد هذا اللي تدعو إليه الناس من أسس الدين، أساس من أسس الدين؟ قال نعم. قال يعني القول بخلق القرآن إذا أنا ما قلت له يعتبر إيماني ناقص؟ قال نعم. قال إيماني ما يكمل إلا بهالقول؟ قال له نعم. قال له زين، هذه وحدة. اثنين، هذا الشيء العظيم هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ سكت. هل علمه أبو بكر ولا ما علمه؟ سكت. هل علمه عمر؟ هل علمه عثمان؟ هل علمه علي أم ما علمه؟ فإما أن تقول أنهم علموه وسكتوا، طيب فيسعك ما وسعهم، هم علموا وسكتوا أنت مبحسن عنهم سكت، أو تقول أنهم ما علموه وعلمته أنت يا لكع ابن لكع. هذه المناظرة يقال كانت هي الفيصل اللي أنهت الفتنة، حتى الخليفة سقط على ظهره من الضحك. الآن هذه اللي مولودة في عام 51 أتت بنظرية تتعلق بهذا الكون كله، جهلها العالم كله، عليها 100 دليل من كتاب الله ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الشافعي ما انتبه لها، ولا أحمد ولا مالك ولا الليث ولا الأوزاعي ولا الصحابة من قبلهم ولا العلماء من بعدهم، واكتشفتها امرأة غير مسلمة وهي موجودة في كتابنا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شيء يا أخي ما يدخل العقل، خاطب الناس على قدر عقولهم حتى خاطبهم بما يعقل. ثم لما وجدنا إلى الأدلة نظرنا الأدلة، فإذا هي إما أدلة صحيحة والاستدلال محرف، يعني جيب لك دليل وكعادة أهل الزيغ والانحراف يتبعون المتشابه في قلوبهم زيغ واستدلالات عجيبة وغريبة ما تكلم بها أحد. وذلك أحمد بن محمد رحمه الله يقول لا تأتي بشيء ليس لك فيه سلف. تفسير هذا من فسره حتى أنتم تفسرون هذه آيات قرآنية؟ أنا ما إذا شغلكم بها ولا ندخل فيها، اللي ذكرناه يكفي لبيان بطلان هذه النظرية. وإما أن يكون دليلا غير صحيح أصلا، مثل جوك إلى حديث تفاءلوا بالخير تجدوه، قالوا هذا دليل، هذا ليس لا يصح دليلا، أولا مو بحديث، أولا ليس بحديث، ثانيا تفاءل بالخير شو معنى تفاءل بالخير؟ ما قال لك أنك تسلب سأل الكون، ولا قال لك تمنى الشر والخير. النظرية تقوم على أن أي فكر تريده أي شيء تطلبه يعطيك خير أو شر. ايش دخل هذا اللفظ أو هذه الحكمة أو هذا القول في نظرية الجذب؟ لا دخل لها نهائيا، لا من قريب ولا من بعيد. جاءوا كذلك إلى حديث البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق ليس بحديث. طيب قد يكون معنى صحيح، لكن ليس معناه أن كل بلاء تتكلم به يصيبك. العرب كانوا يحبون استخدام الألفاظ الطيبة في الأمراض، المرض يسمونه عافية، فلان المريض يقول فلان بعافية. وشريعتنا الإسلامية جاءت بطلب الدعاء من الله بالخير ليس الدعاء بالشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، وقال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا بين الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم أو فيستجيب لكم. بعض الأحيان الإنسان قد يدعو نفسه ويصيبها الدعاء اللي ذكره. جاء في الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. قال الأعرابي طهور لا بأس إن شاء الله؟ قال قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذا كيف رحت. ثم مات، هو دعا على نفسه. فخطأ أن نأتي إلى النصوص الواردة في الدعاء منطبقة على قانون الجذب. يختلف اختلاف كلي في الهيئة، في الأسس، في الأحكام،